بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وما زال الكلام في البحث عن رواية جابر التي ورد في بعض النسخ أنها رواية صابر أيضا. فلنستذكر الرواية من جديد قبل أن نبحث عنها. عليكم السلام ورحمة الله. الرواية هكذا وردت: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن عبد المؤمن عن جابر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته يباع فيه الخمر، قال: حرام أجرته. فإذا السؤال عن رجل يؤاجر بيته يباع فيه الخمر. احنا قلنا ان البحث في هذه الرواية يمكن ان يكون اما في السند او في الدلالة او في المعارض. تقريبا البحث السندي انتهينا منه الى ان السند معتبر. عليكم السلام. الى ان السند معتبر، فهذه الحيثية بالبحث تمت بالاعتبار. أما البحث في الدلالة، بل أتكون فلت شيء قبل ما ندخل البحث في الدلالة، لا بأس أفيدونا. هذا إذا حرف الشيء راجعته مطابق لما توصلنا إليه بعد ما بالاختلاف. وين نعم الاستبصار؟ إحنا هم قلنا شيء يقول، إحنا قلنا يقول أنه جابر، بس السيد الخوئي قال انه صابر في النسخه اللي عنده.
تراجعت ايضا جابر.
اي انا مو هذا، فاذا مطابق لما وصلنا اليه. اي فاحنا ذاك اذا لقيته فرد كلام يناسب السيد الخوئي انطن. هذا يعني مطابق لما وصلنا اليه.
يعني ذكرتكم كلهم جابر.
اي هو هذا ذكرناه، هو هذا اللي ذكرناه. نعم. احسنت. واما الدلاله فظاهرها أن موضوع حرمة الأجرة وهو قوله يؤاجر بيته يباع فيه الخمر، اللي هو شنو كان الجواب؟ حرام أجره أو ربما حرام أجرته. زين، هذا الموضوع الذي يحقق حرمة الأجرة شنو هو بالضبط؟ الظاهر منه أن عقد إجارة الدار ليس مطلقا، بل هو مبني على كون الانتفاع من الدار هو بيع الخمر، مو مطلق. وإحنا قبل ما ندخل في خضم البحث، احنا اذا بنينا على انه مطلق راح نقع بمشكلة، لان هذا معناه انه اذا الانسان باع الاجر ثم بيع في الدار خمر راح يصير الاجارة باطلة. وهذا الامر حسب الظاهر مسلم البطلان، صحيح. اما اذا قلنا أن ما يكون حراما أجرته هو فقط الذي يبتني على إجارة الدار لبيع الخمر، هذا يكون أمر معقول، يعني مناسب للمرتكزات، للسيرة، مناسب للروايات الأخرى المتعددة. واضح إن شاء الله. إحنا بين احتمالين: إما أن نقول إن الإجارة مبنية على بيع الخمر بأي نوع من أنحاء البناء، وإما أن نقول أن الإجارة مبنية على بيع الخمر، ترتب عليها بيع الخمر. إذا قلنا ما يكون حراما أجرته هو الإجارة المبتنية على بيع الخمر، هذا إيش راح يخلينا؟ راح يخلينا نعرف أن هناك تشريع خاص يصلح أن يكون مخصصا لعمومات الإجارة فيما تكون الإجارة فيه مبتني على بيع الخام. وهذا الأمر معقول من ناحية تصورية أنه هو مناسب للارتكاز شيئا ما، مناسب لبعض الأقوال إلى آخره. أما إذا قلنا كل ما يترتب عليه بيع الخمر فالأجر فيه حرام، هذا راح يصير مخالف لما هو مسلم من حيث أنه تجري السيرة على ذلك بلا نكير. الارتكاز المتشرعي مناسب لذلك، الأدلة الشرعية أقوال الفقهاء عموما هي تجيز ذلك، وعندنا أدلة متعددة أصلا تجوز بيع العنب يصنع هو يصنع فيه خمر، يعني بعد أكثر من أنه هو يأجر، لأنه هو هذا نفس المادة راح تتحول إلى خمر. واضح إن شاء الله؟ وعليه، فإذا انتهينا إلى هذه النتيجة راح تصير مشكلة، مو نصور أن راح نبني على الإطلاق. هذا خليها من الآن بالذاكرة، الذاكرة مو المخفية يعني، شيء عبر عنها مش قد استعمل ذني الأشياء وما قاعد نتعود عليها، من عرف اصطلاحات زين. المهم
بالعقل الباطن،
لا لا مو باطن، بالظاهر احنا نريدها. نعم
ذاكرة خارجية.
نعم هي مشكلة بعضها الذاكرة ممتلئة المشكلة على أي حال، الظاهر الأول من هذا التعبير يؤاجر بيته يباع فيه الخمر أن عقد إجارة الدار ليس مطلقا، بل هو مبني على كون الانتفاع من الدار هو بيع الخمر، فإن قوله يباع فيه الخمر قيد لقوله يؤاجر بيته. يؤاجر بيته يباع فيه الخمر، هذا مأخوذ، هذا يصير قيد، مو مجرد أنه اتفاقا حصل ذلك، لأنه واضح حينما أخذ ظاهرة أنه هذا قيد لأجرة الدار، فالدار من أول أجرت واستؤجرت على هذا الأساس نصير قيد. يبقى هذا القيد تقدر تصوره بأكثر من صورة، مرة الإجارة هي مشروط فيها بيع الخمر، مرة لا، أدنى تقيد خارجي بمعنى أن الطرفين فارغان عن أن هذه الدار سيباع فيها الخمر، بحيث لم يجد حاجة لأن يشترط ذلك في العقد، لأن ماكو غرض بعض الأحيان للاشتراء، وما دام هو مبني على ذلك ليش يشترط؟ فهو ما يشترط، لكن أكو تباني على الأمر. هذا أيضا يدخل في القيد، يعني ماذا؟ يعني أن هذه إجارة الدار ليست على رسلها مطلقة، لا بشرط من حيث إجارة الخمر، يعني مو لا بشرط أقصد من حيث العقد، لا بشرط هو من حيث الوجود الخارجي، بل هي من حيث الوجود الخارجي مبنية على ماذا؟ على أنها يباع فيها الخمر. هذا التعبير مرة قايل يؤاجر بيته مثلا على أن يباع فيها الخمر، هذا واضح أنه اشتراط في الإجارة. مرة قال يؤاجر بيته ثم بيع فيها الخمر، هذا يدل على الإطلاق تماما حتى خارجا. مرة يقول لا يؤاجر بيته يباع فيها الخمر، يعني ماذا يباع؟ يعني أنه هذا كونه يباع فيه الخمر كأنه هذا قيد لسؤاله يؤاجر بيته، ولو قيد خارجا، لكن خارجا ماذا؟ يعني هو كأنه في ضمن الإجارة، أكو متبانى عليه في الإجارة. واضح إن شاء الله؟ هذا هو الظاهر الأول. فعليه يدل سر الدلالة ماذا؟ هذا تعبير حرمة أجرته أو أجره، أن بعضها تعبر حرام أجره، يدل على حرمة وبطلان الإجارة المقيدة ببيع الخمر ولو تقييدا خارجيا، ولو كان التقييد خارجيا ناشئا من تباني المتعاقدين على ذلك، ولو مع الغفلة عن تقييد العقل بذلك للاستغناء عنه بالمفروغية المشتركة بينهما عن تحقق ذلك. هذا أيضا راح يدخل بعد، مو إلا يصير شرط في العقد، حتى لو يصير شرط في العقد ينطبق عليه أنه يؤجر بيته يباع فيه الخمر. واضح إن شاء الله؟
يعلم
أن هذا تبيع خمر،
ولا يعتبر
تبعي
لو لا
هذا الشيء. إيه، إذا هو يعلم وباني باني على القضية والآخر أيضا هم باني على ذلك،
هو
يعلم حسب الظاهر ينطبق عليه، لأن هو خارجا راح يصير مبني على هذا. هذا مطلب آخر، هذا خارج عن ظهور الرواية. لا، المهم هو لا، هذا خارج. احنا بعد ما نريد نسوي نبحث عن مسائل فرعيه في الفقه، نريد نعرف الاحكام. احنا الان نريد نشوف ظاهر الروايه شنو هو. ظاهر الروايه هذا ان هناك تباني على بيع الخمر. التباني اما ان يكون اشتراطا في العقد، واما ان يكون مفروغيه بين المتعاقدين. هيك احسن. نعم، على ما ورد في بعض النسخ فيباع فيه الخمر، تكون الدلالة مختلفة بشكل كبير، إذ يكون الظاهر خلو المتعاقدين عن هذا التباني، إما لكون المؤجر وحده لا يعلم بنية المستأجر، والمستأجر قد يكون هو باني أصلا يريد يأجر دار حتى يبيع فيها الخمر، لكن هذا المؤجر ما يدري، أو لكون الأجير عند الإجارة لم يكن قد عزم وأبرم أمره على أن يبيع في الدار الخمر، بل هو أجرها كان عنده خيارات عديدة ثم اختار منها بيع الخمر. هنا ايش راح يصير؟ راح يصير محض ترتب بيع الخمر على الإجارة منشأ في حرمة أجره، يعني بطلان إجارته. يعني وين وقعنا بالاحتمال الآخر اللي قلنا أنه هذا الأمر راح يكون جدا غريب. صار واضح إن شاء الله؟ أن شخصا يؤجر داره بدون أن يكون في نيته ولا في نية المستأجر أن يبيع الخمر، ثم بعد ذلك ترتب عليها أنه باع فيها الخمر، فتكون الإجارة باطلة بناء على هذه الرواية، على هذه النسخة. فالفاء قلبت المعنى. عنده أو ما عنده ما يفرق، الفاء تنطبق حتى لو ما كان عنده، صحيح؟ لأنه هو ما كان باني على ذلك، لكن يصدق عليه أنه يؤجر داره، يؤجر داره فيباع فيها الخمر، بعد ذلك يباع فيها الخمر، أيضا تنطبق. فراح يصير سعة المحرمة، الإجارة المحرمة والباطلة، يصير سعتها إلى حد بحيث ما يمكن البناء عليها. طبعا محض أنه ما يمكن البناء عليها بدوا، هذا ما يصلح ردا للاحتمال. بالنتيجة احنا الآن نشوف الأدلة، بس أريد أبين أنه أثر القضية والفرق الجوهري بينهما. احنا الان عندنا نسختان، ماذا نفعل؟ ماذا نستفيد من الرواية؟ رواية الكافي، رواية التهذيب، الاستبصار، كذا، بعضهن فيها ليس فيها الفاء. نسخة واحدة في التهذيب في الجزء الثالث صفحة 372 موجود فيها فيباع. النسخة اللي هي مروية عن جابر مو عن صابر. التهذيب تدرون بعد بالكم الخلاف بين المشكلة، يعني اختلاف النسخ بين صابر وجابر. فهذه النسخة التي الرواية فيها عن جابر لا عن صابر فيها فاء. لو كانت النسخة مال صابر نقول هاي النسخة هي مرتبكة، فاحنا من جانب هي بها خلل في صابر، لان احنا بنينا على جابر ما بنينا على صابر، ومن جانب فيها فاء خلافا للنسخ الأخرى، فهذا مضعف لها. ولكن شاءت التقديرات الإلهية أن تكون النسخة بماذا اللي فيها جابر التي بنينا عليها أن فيها فاء، فماذا نفعل؟ بدوا إذا واحد مستعجل شو يقول؟ يقول احنا نبني على أصالة الزيادة، مو عادة بين النسخ، نبني على أصالة الزيادة. إذا واحد مستعجل أكثر يقول الفاء حادث، احنا نستصحب عدمه، لأنه احنا من قال أن يوجد فاء؟ نبني على عدم ونخلص. لكن الأمر أعقد من ذلك، يريد له تروي وتأمل. خلينا نتأمل. قد تكون القاعدة الأولية تقتضي الأخذ بالزائد، بناء على أن السهو في الكتابة عادة يكون بحذف بعض ما ينبغي أن يكتب أو بتكراره. كلمة على تتكرر مرتين، لأن تحسب أنك قد كتبتها ثم تكتبها، عفوا تحسب أنك لم تكتبها فتكتبها مرة أخرى. وهذا احنا نشوف في كتابتنا نبتلى بذلك كثيرا. أو ربما أن حرفا أو كلمة نحسب أننا مثلا لم نكتبها، عفوا نحسب أننا كتبناها فنحذفها لا نكتبها، فيصير سقط. فلهذا شاع في علم الحديث أنه في التعارض بين النسخ أننا نبني على نسخة الزيادة. ليش؟ لأنه عادة ما يقع النقص، فإحنا نبني على الزيادة. وعلى هذا الأساس نخرج عن استصحاب عدم الزيادة، لأنه الزيادة عادة فضل مولانا، لأنه الزيادة عادة، عليكم السلام، الزيادة عادة تكون حدث زائد، والحدث الزائد يمكن أنه نبني عليه إذا كان عندنا طريقة عقلائية تحدد الاستصحاب، ترفع موضوع الاستصحاب، صحيح؟ ولكن قد يقال بناء على ذلك، يعني راح نرجح الفاء. إذا رجحنا الفاء تعرفون تداعيات القضية فقهيا شلون راح نبني على ماذا. ولكن قد يقال إن الأنسب إنما هو البناء على نسخة الكافي، الأنسب إنما هو البناء على نسخة الكافي والاستبصار، عليكم السلام، والتهذيب في موضع آخر غير الموضع الذي ذكرت فيه الفاء. لأن التهذيب إذا بالكم قلنا ذكر هذه الرواية مرتين، مرة عن جابر ومرة عن صابر. هذه رواية جابر ذكرت فيها الفاء، رواية صابر لم تذكر فيها الفاء. فإذا صار عندنا عدة مرات الرواية مروية، خلينا نقول أربعة، ثلاثة منها بلا فاء، واحدة مع الفاء، وهذا يصير مرجح. أضف إلى ذلك أن الكافي هو الأضبط في مقام التعارض مع التهذيب، أضف إلى ذلك أن التهذيب في المقام هو مرتبك باعتبار أنه النسختان مختلفتان فيما بينهما، مختلفتان فاء ومختلفتان راويا، في الفاء أكو اختلاف في النسخة وفي الراوي أكو اختلاف. فهذا الشيء يقتضي ترجيح رواية الكافي، صحيح؟ فإذا رجحنا رواية الكافي يعني بنينا على أن الفاء غير متحققة، واضح إن شاء الله. وإذا أضفنا إلى ذلك أنه البناء على الفاء بطبيعته يجعل الرواية محفوفة بما يوجب الريب بصدورها، ولو بصدورها مع خصوصية الفاء طبعا، مو في أصل صدورها، لأنه يستلزم أن يكون مضمون الرواية مخالفا للسيرة المتشرعية والارتكاز العام والنصوص المتعددة والتباني العام بين الفقهاء. أصلاً ما أدعي الإجماع والتسالم، ولكن المعروف بين الفقهاء الجواز، ربما هو وقعا تسالم وإجماع. أنا ما أريد أنفي الإجماع، لكن حتى نجزم بالإجماع يحتاج لنا عملية فحص طويلة، ولكن هو المعروف بين الفقهاء هذا قدر المتيقن اللي هو يحتمل أن يكون إجماعا مطبقا تماما على القضية. فش راح يصير عندنا؟ كما أنه عندنا مرجح في الكتاب نفسه اللي هو مبني على أضبطية الكافي، مرجح في تعدد الرواية اللي هو لأنه أكثر النسخ خالية من الكثرة أيضا مرجح، راح يصير عندنا مرجح معنوي يخلينا نختار النسخة أو ما نختار النسخة. واضح إن شاء الله؟ فبالنتيجة سنبني على عدم الفاء، يعني راح يكون البناء على أن الفاء غير متحققة، فتكون الرواية بناء على ذلك صالحة للاستدلال على أن حالة التباني على بيع الخمر في إجارة الدار منهي عنها. واضح إن شاء الله؟ إذا تقرر ذلك راح يصير الأمور من حيث الحجية في الرواية تامة، لأنه لاحظتم سند تم الكلام فيه بعد ملاحظة كل الجهات المشكلة سندا، الدلالة مع اختلاف النسخ أيضا تم الكلام فيها وتوصلنا فيها إلى أن الرواية تامة الدلالة، الرواية صار اقتضاءها للحجية تام، فقط نبحث عن المعارض. المعارض هو رواية أقوى سندا، أصرح دلالة، أكثر شهرة، معتضدة بعمل الأصحاب، اللي هي لعلها رواية ابن أذينة. إذا أنا ما ذكرنا صورت أنه ما راح نحتاج يعني الوقت الحد البحث، فما يعني كتبتها بشكل مفصل، لكن بإمكان مراجعتها. وأول خطوة في مراجعة البحث في الرواية هو أن نلاحظ الاستبصار، لأن الشيخ رحمه الله ذكر هذه الرواية ثم ذكر الرواية الأخرى اللي هو رواها عن الكافي، اللي هو رواها عن محمد بن يعقوب، هي نفس الرواية الموجودة في الكافي اللي ترجع إلى أنه يؤاجر سفينته يحمل فيها الخمر، وذكر وجهين للجمع بين الروايتين. بداية البحث في المعارض يكون إن شاء الله مع الشيخ الكليني، مع الشيخ الطوسي رحمه الله في التهذيب، والحمد لله رب العالمين.